الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا شيئا من مفردات وكلمات الآية التي هي دليل من الأدلة القوية التي تبطل الاعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الضر، وأتي به نكرة: إن أرادني الله بضر، جاء نكرة في سياق الشرط، فأفاد العموم بمعنى أي ضر كان، هل يستطيع أحد أن يكشفه؟ أي ضر كان، سواء كان في النفس أو في المال أو في البدن أو في الحالات الخارجية، هل يستطيع أحد أن يكشف هذا الضر؟ قال الله تعالى: هل هن كاشفات ضره؟ ومعنى كاشفات أي مزيلات، والكشف يدل على الإزالة في لغة العرب، ويعني هنا الدفع والرفع، دفع الضر ورفعه. هل يستطيع أحد أن يكشف الضر ويدفعه إذا أو يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد حصوله؟ لا يستطيع أحد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أتي بهذه الجملة: هل هن كاشفات ضره، على صورة السؤال، وهذا السؤال والاستفهام هو سؤال استنكار ونفي. ولماذا جعلها الله سبحانه وتعالى بصيغة المؤنث كاشفات، مع أنه قد سبق في قوله سبحانه: ويخوفونك بالذين من دونه، سبق التذكير؟ قال بعض أهل العلم: جاء بها مؤنثة، هل هن أي المعبودات كاشفات ضره، جاء بها مؤنثة للتنبيه على كمال ضعفها، أنها ضعيفة، فالأنوثة مظنة الضعف، ولأنهم كانوا يصفون الآلهة التي عبدوها من دون الله يصفونها بالتأنيث كاللات والعزى ومنات، وهذا يدل على ضعفها. فإذا كانت هذه الآلهة التي تدعونها لتكشف عنكم الضر أو تجلب لكم النفع هي ضعيفة، فكيف تدعونها من دون الله تعالى؟ ثم قال سبحانه: أو أرادني برحمة. الرحمة هنا أطلقت فشملت أنواعا كثيرة من الرحمة، كالصحة والعافية والخير وكثرة المال والرخاء والسعة في المعيشة، كل هذا من الرحمة. سواء كان في النفس أو في البدن أو في المال أو في أي حالة داخلية أو خارجية، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ هل يستطيع أحد من الذين تطلبون منهم النفع وتصرفون لهم أنواعا من العبادات، هل يوجد فيهم من يمسك رحمة الله إذا أراد الله أن تصيب شخصا وأن تدركه؟ هذا الاستفهام استفهام يدل على الإنكار والنفي أيضا. لا أحد يستطيع ذلك من هذه المعبودات. وتأملوا هذا في آيات كثيرة، يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه المعبودات التي عبدت من دونه لا تملك النفع ولا كشف الضر، وهذا وارد في آيات كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وهو يخاطب أباه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى قوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لا يوجد أحد يمسك رحمة الله إذا أراد الله نزولها على شخص أو جماعة. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، والذي يمسكه سبحانه وتعالى لن يستطيع أحد أن يرسله إلى الغير، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمسكه. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا أراد الله أن يمسك بضر فإنه لا يستطيع أحد أن يكشف عنك ذلك الضر إلا الله، وإذا أراد خيرا بك فلا يستطيع أحد أن يرد ذلك الخير وذلك الفضل، فلا راد لفضله. وأما من السنة فقد ورد في هذا حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا سؤال: هل كان المشركون يعلمون أن ذلك لله وحده، أن كشف الضر وجلب النفع، جلب النفع ودفع وكشف الضر، هل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده؟ قد ذكر الله عنهم أنهم كانوا يعترفون بذلك ويعتقدون ذلك، وذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هنا يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى حين يمسهم الضر. قال: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذن كان المشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر، لذلك إذا أصابهم الضر رجعوا إلى من؟ إلى الله.
فإذا كشف الضر عنهم عادوا إلى الشرك، رجعوا إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يخشون من الغرق، يخشون من الهلاك، فيلجؤون إلى الله تعالى ويخلصون لله في الدعاء. وإذا مسكم أو فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن المشركون يقعون في الشرك بعد ماذا؟ بعد كشف الضر عنهم، بعد كشف الضر عنهم. فهذه أدلة تبين أن المشركين كانوا يعترفون بذلك، ولذلك في هذه الآية دليل على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ فلم يستطيعوا أن يقولوا نعم كاشفات ضره. وإن أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لم يستطيعوا أن يقولوا نعم، لأنهم يعلمون أن ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فمعنى قوله هل هن ممسكات رحمته أي مانعات، الإمساك بمعنى المنع. قال الله تعالى بعد ذلك: قل حسبي الله. إذا اعترفوا بذلك قل أيها الرسول حسبي الله، والحسب هو الكفاية، ومعنى حسبي أي كافيني، كافيني الله، الله كافيني، الله حسبي. ومنه قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، ذلك العطاء كافي، فهو من الحسب الذي بمعنى الكفاية. وهنا قال الله تعالى حسبي الله، ولم يقل قل الله حسبي. فأيما أبلغ؟ أي الجملتين أبلغ، أن يقول حسبي الله أو يقول الله حسبي؟ أيما أبلغ؟ الأولى حسبي الله أبلغ من قول الله حسبي، لأن فيها الحصر في شأن الحسب والكفاية على الله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول حسبي الله لا غيره، وكأنه يقول لا حسب لي إلا الله، لا حسب لي إلا الله. فهذه الكلمة بليغة، حسبي الله فيها حصر الحسب على الله سبحانه وتعالى أو في الله تعالى. وهنا مسألة: هل الحسب لله وحده لا يشرك معه فيها غيره، فيه غيره، أم أنه يكون لله ويكون لغيره؟ تقول حسبي فلان أو تقول حسبي الله، كلاهما جائز، فماذا عندكم؟ نعم يا رفع، جائز الوجهان، يعني يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يدل على الجواز. طيب من يخالف؟ نعم نعم، الحسب لله فقط. طيب وقول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ أي وحسب من اتبع. يعني العطف هنا ليس طيب يصح الوجهان عائد إلى الاعتقاد. طيب يا إخوان هذه مسألة ما دام أنه قد وجد الخلاف عندكم فلا بد من بيانها. الحسب والكفاية لله وحده لا يشرك معه فيها غيره، مثل التوكل تماما. هل يشرك مع الله في التوكل؟ لا يشرك مع الله في التوكل. ومثل العبادة تماما، هل يشرك مع الله في العبادة؟ لا يشرك مع الله في العبادة. الأدلة على ذلك ما يلي. قال الله تعالى، الدليل الأول قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق الله جل وعلا بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب لله وحده، جعل الحسب له تعالى وحده، قال فإن حسبك الله. ولما ذكر التأييد جعله له بنصره وبعباده أيضا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. التأييد بنصر الله وبمن؟ وبالمؤمنين. لكن الحسب خاص بالله، لذلك لم يقل فإن حسبك الله والمؤمنين أو والمؤمنون. عرفتم الآن؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل التوحيد والتوكل من عباده لكونهم أفردوه بالحسب. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. حسبنا الله ورسوله لم يقولوا ذلك، بل قالوا حسبنا الله، أي الله كافينا دون غيره. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تأمل هذه الآية، جعل الله سبحانه وتعالى الحسب الكفاية له وحده، فقال في شأن هؤلاء قال: وقالوا حسبنا الله. ثم لما ذكر الإيتاء قال: سيؤتينا الله ورسوله، جعل في الإيتاء معه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في الحسب قال الله حسبنا الله ولم يقل ورسوله. مثل الرغبة هاهنا، إنا إلى الله راغبون، ولم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون. فالرغبة لله وحده، كما قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ارغب إليه. الدليل الرابع قول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فأخبر الله تعالى أنه وحده هو الذي يكفي عبده. هذا هو القول الصحيح الذي لا شك فيه، أن الحسب لله وحده. وبنحو هذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكلام أو نحوه في الزاد. أما قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك، فالواو هنا عاطفة على الكاف المجرورة في قوله حسبك، أي حسبك الله وحسب من اتبعك. وقد أخطأ من ذكر تقديرا غير هذا بأن هذا راجع بالعطف في قوله ومن اتبعك على اسم الله، أي حسبك الله وحسبك من اتبعك، هذا من الخطأ. وقد نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في المصدر السابق ذكره. قوله سبحانه عليه يتوكل المتوكلون، هنا قدم كلمة عليه على قوله يتوكل لإفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي توكل، يتوكل المتوكلون على الله لا على غيره، لا على غيره. والتوكل معلوم في لغة العرب وفي الشرع، ففي لغة العرب معناه إظهار العجز والاستسلام والاعتماد على الغير، يقال وكل بالله وتوكل عليه واتكل إذا استسلم إليه. وأما في الشرع فمعنى التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها أو التي أذن بها في الشرع. وهذا التوكل لا يكون إلا على الله، لذا لم يأتي في آية واحدة في القرآن الكريم أن التوكل يكون على غير الله، بل كله على الله. وأكثر ما ورد تقديم ما حقه التأخير، وعلى الله فتوكلوا، لم يقل فتوكلوا على الله لإفادة الحصر، يقول وعلى الله أي لا على غيره توكلوا. طيب، وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى معنا باب خاص في التوكل نذكر مسائله هناك إن شاء الله. هنا مسألة أخرى، هل هذه الآية واردة في الشرك الأكبر أم في الشرك الأصغر؟ الجواب هي واردة في الشرك الأكبر، لكن يصح الاستدلال بها على الشرك الأصغر، كما استدل بذلك الصحابة، وهذا ظاهر في كون هذه المعبودات حتى ولو كانت من الأنبياء والملائكة إذا نفي عنها أنها تنفع أو تكشف الضر فغيرها من خيط وحلقة من باب أولى. إذا كان الملائكة والأنبياء وجميع المعبودات من دون الله تعالى من أصنام وغيرها لا تملك النفع ولا تدفع الضر، فالخيط والحلقة من باب أولى، لا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا. وهنا شبهة يتمسك بها بعض الجهلة والخرافيين الذين يتعلقون بغير الله عز وجل. هذه الشبهة في حديث رواه أبو داود في المراسيل عن علي بن الحسين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم، وأكثروا فيه من الجماجم، يعني يذبح له مثلا بقرة أو ثورا أو تبيعا أو نحو ذلك، ثم يأخذ جمجمته ويضعها في الزرع، يضع هذه الجمجمة في الزرع، بل ويكثر من ذلك، يضع جمجمة هنا وجمجمة هناك وهناك. قالوا: إذن هذه وضعت، لماذا طلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن توضع الجماجم في الزرع؟ لدفع العين، لدفع العين. فقالوا: إذن هذا دليل على أنه يصح التعلق أو أخذ الحلقة أو الخيط لدفع العين. والجواب ما ذكره أهل العلم، وممن تعرض لذلك الشيخ سليمان ابن عبد الله حفيد المصنف، أن يقال إن هذا الحديث ساقط لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصح ولا يجوز التمسك به. وأبو داود حين أورده في المراسيل لم يشترط في هذا الكتاب أن كتاب المراسيل سيخرج منه الصحيح منها، مع كون هذا المرسل ضعيفا، هو معدود في قسم الضعيف. هذا لو صح الإسناد إلى من أرسله فهو ضعيف في الأصل. وقد بين أهل العلم ضعف هذا الحديث وعدم صحته، منهم السيوطي وكذلك من المتأخرين العلامة الألباني وغيره، بينوا أن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أن يتمسك به الشخص يقول: إذن أنا سأفعل هذا يا عزيز، سأفعل هذا، آخذ جمجمة وأضعها في مقدمة الزرع من أجل أن لا أنام، أو من أجل أن تدفع العين، من أجل أن تصرف العين عن النوم وعن غيره. الله المستعان. طيب، وأيضا يقال لهم إن هذا الفعل مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، فإن الرسل جاءوا بالتوحيد الذي فيه تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، لا بجمجمة ولا بغيرها، هذا مضاد لما جاء به الرسل. وتأملوا هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل وغيرها من الآيات والأحاديث التي ستمر معنا، يذكر الله عز وجل في الآية أنه لا يستطيع أحد أن يدفع الضر ولا أن يجلب النفع، ولو كان حيا إنسان يستطيع أن يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فإنه لا يستطيع، إذا أراد الله عز وجل بشخص ضرا أراده بضر لا يستطيع أحد أن يدفع ذلك الضر، لا يستطيع أحد أن يدفع. فكيف يعلق الأمر بجمجمة أنها تدفع العين؟ يقال أيضا أن تفسير الجماجم اختلف فيه، فقيل معنى الجماجم ليس جمجمة الثور أو نحوه، وإنما المقصود بها البذر، أكثروا فيه من إيش؟ من البذر، من البذر. وقيل المقصود بها الخشبة التي في رأسها سكت الحرف، يعني أكثروا من ذلك لأن الحرث مبارك كما ذكر ذلك ابن الأثير وغيره، على أن هذا قد ورد في تفسير الجماجم، فليس المقصود بأنها رؤوس الحيوان. وأما من فسرها برؤوس الحيوان فإنه ينازع بأن لها عدة معاني، وحتى لو قيل بأنها رؤوس الحيوانات فإن ذلك لا يجوز، لأن الحديث باطل، ليس بصحيح، ليس بصحيح، وهو مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول شخص: فكيف أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل؟ هنا بين أهل العلم بأن المحدثين قد يذكرون الأحاديث الضعيفة والموضوعة بأسانيدها، فأحيانا يبينون حالها وأحيانا يتركونها لأن إسنادها ظاهر الضعف، ومن ذكر الإسناد برئت ذمته وخرج من العهدة. إذا ذكر الإسناد وإسناده ظاهر الضعف يكفي، وإن لم يبين أن هذا ضعيف إلى آخره. إذن هذه الآية من الآيات التي ينبغي أن تتأمل، لأن فيها فوائد كثيرة، فمن فوائدها بطلان الشرك، لأن كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. ومن فوائدها أنها تحذرنا من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لجلب النفع أو دفع الضر، وتبين لنا أن هذا الصنيع من لبس الحلقة والخيط يشبه صنيع المشركين حين كانوا يتمسكون بالأصنام وبغيرها من المعبودات. ونستفيد منها أيضا مشروعية مناظرة المشركين من أجل إبطال شركهم، من أجل إبطال شركهم. وفيه أيضا دليل على وجوب إنكار المنكر، وفي الآية أيضا دليل على أن كشف الضر وجلب النفع من خصائص الله عز وجل، هذه خاصة بالله، فإذا طلبت كشف الضر فاطلب ذلك من الله، طلبت جلب النفع فاطلب ذلك من الله. وفيه أيضا وجوب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وحده وتفويض الأمور كلها إليه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد تفضل. بأس أن يذكر المتن دون الزيادة. المتن دون الزيادة، الزيادة في الذهن تبقى. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث نذكر توثيقه، أصحيح هو أم لا؟ الحديث كما تعلم أخرجه أحمد وغيره كابن ماجه وابن حبان وجماعة آخرون. وهذا الحديث بالنظر إلى طرقه الكثيرة نجد أنها وردت من طريق الحسن البصري عن عمران بن حصين، ووقع الخلاف في سماع الحسن من عمران بن حصين، فنفاه جماعة كثيرون من الحفاظ، منهم ابن المديني وكذلك الإمام أحمد وغيرهما، وأثبت السماع بعضهم كالحاكم. والخلاف في صحة الحديث وضعفه على هذه العلة، هذه هي العلة الوحيدة التي نظر في شأن الحديث أصحيح هو أم ضعيف. ولكن الراجح أن الحسن البصري لم يسمع من عمران ابن حصين كما أثبته جماعة من الحفاظ، فيصير الحديث ضعيفا، وبعضهم صححه لأن بعض أهل العلم أثبت سماع الحسن من عمران ابن حصين. ولا بأس أن نتعرض لشرح الحديث وننظر بعض مسائله لا اعتمادا عليه، وإنما استئناسا أو استشهادا وتنبيها لبعض المسائل. هذا الحديث الذي ذكره المصنف ليس هو بلفظه وارد في مسند أحمد، وإنما ذكر المصنف معناه، وأما اللفظ فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، أبصر على عضده حلقة، قال: أراه قال من صفر، فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا هو لفظ الحديث في مسند أحمد، لأن المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر من المخرجين للحديث سوى أحمد. هذا الحديث له مناسبة بالباب،
فهو يدل على المنع من لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، لأن هذا من الشرك وهو مناف للفلاح، لن يفلح من أشرك بالله عز وجل، من أشرك بالله لن يفلح ولن يفوز ولن يظفر بحاجته، سواء في الشرك الأكبر أو الأصغر، إلا أن الفلاح ينقسم إلى قسمين: فلاح مطلق وفلاح ومطلق الفلاح. أما الفلاح المطلق وهو الكامل فهذا منتف عن من أشرك بالله الشرك الأكبر، فالذي أشرك بالله الشرك الأكبر لن يكون له الفلاح المطلق، أقصد مطلق الفلاح، لن يكون له مطلق الفلاح ولا درجة من درجاته. وكذلك بالنسبة للشرك الأصغر ينتفي الفلاح عن صاحبه الفلاح الكامل، وإن كانت لديه نسبة من الفلاح. وأما صحابي هذا الحديث فهو عمران بن حصين، صحابي ابن صحابي، وعمران بن حصين هو ابن عبيد ابن خلف الخزاعي، يكنى أبا نجيد، كنيته أبو نجيد، روى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدة أحاديث، وكان إسلامه عام خيبر، هذا هو الصحيح، خلافا لمن ذكر أنه قبل ذلك. وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة غزوات، وكان من مناقبه العظيمة أن الملائكة تسلم عليه، كانت تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى، فلما اكتوى تركت، فلما ترك عادت تسلم عليه. وقد ورد لفظ المصافحة أنها كانت تصافح، وهذا ليس بصحيح، ورد في بعض الروايات أنها كانت تصافح، وهذا قد أثبت الحفاظ عدم صحته. وكان فقيها من فقهاء الصحابة، بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفقه الناس بالبصرة، وقد نزل البصرة ومات بها سنة 52 من الهجرة. وقوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا، في رواية الحاكم بيان هذا الرجل، من يكون هذا الرجل؟ هذا الرجل مبهم غير معلوم، لكن ورد في رواية الحاكم بأنه عمران نفسه، عمران بن حصين، فقد قال كما في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي عضدي حلقة صفر، قالوا: ما هذه؟ قلت: من الواهنة، فقال: انبذها. ف
فالمبهم في رواية الإمام أحمد ومن وافقه هو عمران راوي الحديث. وفي قوله في يده حلقة من صفر، الحلقة قد ظهر لنا معناها سابقا، فما معنى الحلقة؟ كل يلتمس جاره لعله قد خفق رأسه من النعاس أو النوم. التمس جارك، انظر في حاله، عند عمر من أجل أن يذهب النعاس. تفضل. الحلقة ما هي؟ أنت ذكرت النوع لكن نريد المعنى الإجمالي لها. طيب عندك هذا، تفضل. كل شيء مستدير يسمى حلقة، كل شيء مستدير يسمى حلقة. قال في يده حلقة من صفر، الصفر هو النحاس، قيل هو نوع من النحاس، وقيل النحاس الجيد، وقيل ما كان أصفر من النحاس، ما كان أصفر من النحاس يقال له صفر. قال فقال ما هذه؟ هذا الرجل في يده حلقة من صفر من نحاس، فقال ما هذا؟ هذا سؤال، لكن هل السؤال سؤال إنكار أو سؤال استفهام؟ اختلف في ذلك، فبعضهم قال السؤال سؤال إنكار، وهو الذي استظهره عبد الرحمن ابن حسن حفيد المصنف، وبعضهم قال هو سؤال استفهام يستفصل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن هذه الحلقة، ما هذا؟ وهذا الذي رجحه ابن عثيمين أو استظهره. وأما بعض أهل العلم فقال إنه يحتمل الأمرين، يحتمل أن الاستفهام للاستفصال، فكأنه يقول له هل لبستها تحليا أم ماذا، ويحتمل أيضا أن يكون للإنكار فظن اللابس أنها أن السؤال سؤال استفسار أو استفصال منه. ولكن الذي يظهر كما في رواية أحمد أنها للإنكار، أن السؤال للإنكار، أنكر عليه هذا الفعل. ففي رواية أحمد ويحك ما هذا، وهذا يدل على أنه أنكر عليه فعله. وهل يسأل عن الحال قبل إنكار المنكر؟ لو وقع شخص في منكر هل يسأل عن حاله وعن مقصده قبل الإنكار عليه؟ لأن بعضهم حمل السؤال على الاستفسار، على الاستفصال، والاستفصال فيه ما ذكرنا، سؤال عن الحال وعن المقصد قبل إنكار المنكر. فماذا عندكم؟
حتى يعرف هل هو لبسها يعتبر فيها الشرك أم لا يعتبر فيها الشرك،
سؤال: متى يسأل عن الحال قبل إنكار المنكر؟ إذا كان العمل محتملا يحتمل الحق والباطل أو الباطل، أو يحتمل الخير ويحتمل الشر، فحينئذ يسأل عن الحال وعن المقصد. أما إذا كان الأمر أو العمل منكر لا يحتمل شيئا آخر من الخير أو من المعروف، فإنه ينكر عليه مباشرة، ينكر عليه مباشرة. وهنا مسألة: هل لبس الحلقة أحيانا يكون ليس بشرك، يكون محتملا للشرك وغيره، أم لا يكون؟ شرك أكبر. طيب، إذا اعتقد أنها سبب فشرك أصغر. هل هناك احتمال ثالث أنه قد يلبسها لا لأنها سبب ولا لأنها تؤثر بذاتها وبنفسها؟ يعني هناك احتمال. نعم، يحتمل أنه قد يلبسها للزينة والتحلي هذه الحلقة، فهنا ينظر في الأمر، لذلك صار هذا الأمر محتملا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، يحتمل المعروف ويحتمل المنكر، فجاء بهذا السؤال. قوله: من الواهنة. الواهنة مأخوذة من الوهن، والوهن هو الضعف والمرض والعلة. وأما معناها في الاصطلاح فهي مرض يوهن الإنسان ويضعفه، وقد يكون في الجسم كله، قد تكون في الجسم كله، وقد تكون في بعض أعضائه. وقد كانت الواهنة تعرف عند العرب بأنها عرق يأخذ في المنكب، في منكبه، بل وفي اليد كلها، فيرقى منها، يرقى بسبب ذلك العرق أنه أثر عليه وأعل جسمه وأوهنه وأضعفه. وقيل هو مرض يأخذ الإنسان في العضد، يأخذه في العضد، وربما علق عليه شيء من الخرز أو من الحلقة ونحو ذلك، حتى كانت الخرز تسمى بخرز الواهنة، الخرز كانت تسمى بخرز الواهنة. وهذه الواهنة كانت تأخذ الرجال دون النساء، تصيب الرجال دون النساء في ذلك الزمن. وإنما نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها تقيه من الألم، من ألم الواهنة، فكأنه يقول: أنا لبست هذه الحلقة بسبب هذا المرض، بسبب هذا المرض. فمن في قوله من الواهنة سببية، أي بسبب الواهنة. عندي ألم ومرض الواهنة، فلبست هذه الحلقة من صفر من أجل رفع ذلك. وهل كان ذلك اللبس من أجل رفع البلاء أو دفعه؟ الظاهر أنه لرفعه، لأنه قال لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. والزيادة كما يقول بعض أهل العلم تكون مبنية على أصل، الزيادة مبنية على أصل، فكأن المرض أصابه فهو يريد من وراء هذه الحلقة رفع ماذا؟ رفع البلاء الذي قد نزل به. وفي قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، قوله انزعها وردت كما في مسند أحمد في لفظ الحديث انبذها، والنزع هو الجذب بقوة، وكلمة انبذها أبلغ من كلمة انزعها، لأن النبذ معناه الطرح، فهو يشمل الجذب بقوة ثم الطرح والإبعاد والإلقاء. أيما أبلغ، النزع أم النبذ؟ أيما أبلغ؟ نعم النبذ، لأنه فيه معنى الأخذ بقوة ثم الطرح أيضا لذلك الشيء، أي خذها بقوة واطرحها وارمها بعيدا عنك. وقد أمره بطرحها عنه، وأخبر أنها لا تنفعه بل تضره، فلا تزيده إلا وهنا أي ضعفا، لا تزيده إلا وهنا أو ضعفا. هذا الوهن الذي يزداد بسبب الحلقة الضعف، هل هو في النفس أو في الجسم؟ عندك في النفس، وأنت في الجسم، في الدين. طيب نعم، أنا قلت النفس أو الجسم، الجسم، وأنت النفس. وأنتم الجسم كله. طيب وأنت عندك، أنت الجسم. طيب يا إخوان، هذا تعرض له أهل العلم، هل المقصود بالوهن أنه لا يزداد بهذه الحلقة إلا ضعفا ووهنا في جسمه أو في نفسه؟ فقال أهل العلم فيهما معا، في النفس أولا وفي الجسم ثانيا، وذلك لأن هذه الحلقة تسبب انفعالا في النفس يتأثر بها بتلك الحلقة نفسيا، بحيث انصرف بقلبه عمن؟ عن الله سبحانه وتعالى إلى هذه الحلقة التي لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا، فإذا نزعت منه شعر بالهلاك، يقول سأموت، وهذا الانفعال النفسي له تأثيره على الإنسان، له تأثيره على الإنسان، فيزداد بها وهنا في نفسه، وكذلك أيضا في جسمه، كذلك في جسمه، أن الشرك بالله سبحانه وتعالى يضعف، بخلاف الطاعة والعبادة لله عز وجل فإنها تقوي. والدليل على ذلك ما ذكر الله عز وجل عن بعض أنبيائه أنه قال لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إلى أن قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي بعملكم الصالح، بعبادتكم لله، باستغفاركم تزدادون قوة إلى قوتكم. مفهوم ذلك أن ما سوى العمل الصالح من الأعمال السيئة من الشرك بالله والمعاصي أنها إيش؟ تضعف، لا يزداد الإنسان بها قوة. ولذلك أخبر الله عز وجل عن عداوة الشيطان وعن كيده بأن كيده إيش؟ ضعيف، لأنه كافر بالله، كافر بالله. وهكذا أولياء الشيطان ضعفاء، ليسوا أقوياء، ضعفاء. وفي هذا المعنى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة فاطمة رضي الله عنها حين طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، أن يعطيها خادم لأنها تعبت في التعامل مع الرحى وفي أعمال البيت، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجد عنده شيء، لم يوجد لديه خادم، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة رضي الله عنها وزوجها علي رضي الله عنه، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، يعني تصير لكم قوة، هذه القوة تستعينون بها في قضاء أموركم وحوائجكم. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلك خير لكما من خادم. إذن بالذكر، بالطاعة، بالعمل الصالح يزداد الشخص قوة إلى قوته، وأما بالشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يزداد إلا ضعفا ووهنا. طيب، وهنا مسألة تعرض خلال الكلام عن هذا، هل يجوز التداوي بالحرام؟ هل يجوز التداوي بالحرام؟ عندك أبا داود؟ لا يجوز. دل على ذلك حديث أبي الدرداء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ولا تداووا بحرام. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التداوي بالحرام، ومن الحرام هذه الحلقة وهذا الخيط، أن يظن الشخص بأنه سبب للدواء والعلاج، أنه سبب للدواء والعلاج، فليس الأمر كذلك. إذن لا تجعل في قلبك أن في المحرم دواء، وأنك ستنتفع إذا كان بك علة أو مرضا، تظن أن ذلك الاعتقاد في الحلقة والخيط ونحو ذلك من الحرام أنه سينفعك، أنه سينفعك. قد يقول قائل: كيف قيل فإنها لا تزيدك إلا وهنا وهي ليس لها تأثير؟ أجاب بعض أهل العلم فقال: هذه عقوبة له على شركه، لأنه وضع الحلقة ليدفع المرض أو يرفع البلاء، فعوقب بنقيض قصده بعكس مقصوده. قصده أن ينتفع، الله عز وجل عاقبه، فصارت تلك الحلقة تؤثر عليه أكثر، تؤثر عليه أكثر وتمرضه وتضعفه أكثر، عقوبة له على شركه لأنه أشرك بالله تعالى. وقوله: فإنك لو مت أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، الفلاح هو الظفر وإدراك البغية، وهو قسمان: دنيوي وأخروي. فالدنيوي الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة الدنيا، وقد ذكر الفلاح في كلام الشعراء بأنه الفلاح الدنيوي، كما في قول بعضهم: أفلح بما شئت. فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب، وهذا الفلاح الدنيوي يكون بالغنى وبالبقاء وغير ذلك. أما الفلاح الأخروي فهذا يكون بدخول الجنة والسلامة والنجاة من النار. وهنا سيسلم الإنسان من النار وسيفوز ويظفر ويسعد إذا كان موحدا، أما لو وقع في الشرك فإنه لا يفلح، إنه لا يفلح. وفي هذا الكلام نفي لمطلق الفلاح أو للفلاح المطلق. هل النفي ما أفلحت أبدا نفي للفلاح المطلق أو لمطلق الفلاح؟ الجواب يكون بحسب اعتقاد لابسها، يكون بحسب اعتقاد لابسها. وفي هذا أيضا إشارة إلى مسائل، في هذا الحديث إشارة إلى مسائل. من هذه المسائل أن رتب الإنكار متفاوتة، فإذا كان الكلام كافيا في إزالة المنكر لم يحتج فيه إلى ضرب ونحوه، لمن كانت له ولاية أو أمر. وفيه أيضا أن المسلم إذا فعل ذنبا وأنكر عليه فتاب منه أن هذا لا ينقصه، لا يكون دليلا على نقصه. وفيه أيضا أن الأعمال بالخواتيم، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وأن التوبة من الشرك بالابتعاد عنه والتخلص منه. ذكرنا هذه الفوائد أو المسائل مع كون الحديث ضعيفا على الراجح من أقوال المحدثين، ولكن للاستفادة من تلك المسائل أو من تلك الألفاظ، وحتى إذا مر بك تعرف ما قال أهل العلم في هذا الحديث. قال المصنف: رواه أحمد بسند لا بأس به. وأحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، كان إمام أهل السنة والجماعة في عصره، وكان أعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، كان ملازما للأثر، ابتلي بلاء عظيما فصبر. وهو الذي يقول عنه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، والشبه فنفاها. رحمه الله رحمة واسعة. لما حدثت الفتنة والمحنة في القول بخلق القرآن، ثبت في ذلك الموقف فأعز الله به الإسلام وأهل السنة. وقد توفي هذا الإمام سنة 241 من الهجرة، وله من العمر 77 عاما أو 77 سنة. في فرق بينهما، بين العام والسنة، فرق بعضهم بين العام والسنة، وإن كان الجواز فيهما حاصل أن يقال سنة وعام، أن العام ما كان فيه خصب، والسنة ما كان فيها شدة، ما كان فيها من الشدة يقال لها سنة، وما كان فيه من خصب يقال له عام. قوله بسند لا بأس به، حصل الخلاف وقد سبق ذكر الخلاف، والراجح أن به بأسا وعلة، وهي الانقطاع بين من ومن عندك؟ بين الحسن البصري وعمران ابن حسين. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.